عقلا حتى لو فرضنا فرض المحال بمحال، حتى لو فرضنا لا توجد آية كريمة نزلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. العقل يقول يجب حفظ هذه الرسالة. لماذا؟ لأنه انقطع الوحي بعد هذه الرسالة. والله تعالى أيد هذا المعنى بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية لم تنزل في الكتب السماوية السابقة، لم تنزل، وهي كلام الله أيضا، كلها كلام الله، كلها مقدسة. وإنما نزلت هذه الآية المباركة في هذا القرآن في خاتم، فهو سيد كلام الله. القرآن سيد كلام الله. فإذا القرآن يمتاز عن بقية الرسالات أنه هو بذاته هو دستور من ناحية، وهو معجزة من ناحية أخرى. فبمجرد حفظ القرآن أنه لم يغير لم يبدل، ولو فتشت في كل كتب العالم الأرضية والسماوية لا تجد كتابا حفظ وهيئت له وسائل الحفظ كما في القرآن. هذا ليس خرق للعادة، هذا ليس هو الإعجاز. ما هو المعجزة؟ المعجزة خرق لنواميس الطبيعي، النواميس الطبيعية وفيها عنصر التحدي. أن النبي عندما يأتي يتحدى الناس، الناس لا يؤمنون بكل شخص يدعي النبوة. أنت نبي يعني سفير من قبل الله، ما هو الدليل على أنك سفير من قبل الله؟ يعني مثلا ملك أو رئيس جمهورية لما يبعث سفير إلى دولة أخرى لابد من دليل أنك سفير من هذه الدولة، لابد من دليل. من أين هذا الدليل؟ ملك تلك الدولة أو رئيس تلك الدولة، منه الدليل لابد أن يكون مؤيدا من قبل رئيس تلك الدولة. فإن لم يكن لم يثبت سفارة ذلك السفير. فالرسول ماذا يقول؟ أن السفير من قبل من؟ من قبل خالق هذا الكون. خالق هذا الكون هو واضع هذه النواميس الطبيعية، هو واضع هذه النظم القوانين التي تحكم عالم الطبيعة عالم الكون. هذه القوانين اللي احنا ندرسها بالفيزياء والكيمياء هي قوانين صارمة لا يستطيع أحد أن يخرج عليها. لا يمكن للماء مثلا أن يقف عموديا إلا أن يأخذ شكل إناء الذي فيه. أما الماء يخرق هذه القاعدة ويقف بدون إناء، هذا خرق لنواميس الطبيعة. فالذي يخرق قوانين الطبيعة معناها فقط هو واضع هذا القانون. فالنبي يقول أنا نبي بدليل النبي صلة بواضع قوانين هذا الكون. فالنار بالقوانين الطبيعية تحرق، أنا أخرق هذا القانون. إذا خرق لقوانين الطبيعة، خرق لنواميس الطبيعة، خرق للعادة لما اعتاد عليه الناس. هذا الخرق لا يمكن لأحد أن يفعله إلا واضع هذا القانون. ولذلك إبراهيم عليه السلام عندما جاء إلى النمرود، والنمرود ادعى انه ماذا؟ انه اله. قال انت اذا اله ان الله يحيي ويميت، ويقصد معنى اخر غير المعنى اللي بذهن النمرود. يحيي يعني هذا التراب يسوي بشر، هذا التراب ياكل الام والاب ويصير غذاء وبعد 9 أشهر يطلع انسان. التراب يتحول الى بعد 9 أشهر الى انسان. تجمع كل العلماء وبهالتقدم التكنولوجي، مو انسان، لا خليه ميتون، لا حمض امين ميتون بحياه، حبه حنطه ميتون، حبه شعير ميتون. هل ممكن كل علماء الارض يسوون ماده عضويه تنمو وتتكاثر؟ مستحيل. فهذا التراب بعد 9 أشهر يصير انسان، يصير طير ويصير نبات ويصير كل هذا التراب يصير. أنت تقول إله إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. قال تسوي لعبة يعني، يجيب اثنين من السجن محكوم عليهم بالإعدام، واحد يحلي حي أنا أحييت هذا هو حي من الأولان ما يسمى أحياء، ويقتل الثاني أنه أماته. يريد يسوي اللعبة. إبراهيم عليه السلام وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا أعرض عنه، أراد أن يفحمه، فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب. فقال إله يعني تتحكم بقوانين هذا الكون، تفضل سوي لنا هالشغلة هذه إذا أنت إله. الإله يخرق قوانين الطبيعة لأنه هو واضع القانون. فإذا أنت إله خالق هذا الكون يأتي بالشمس منين؟ أنت جيبها من المغرب. إن الله يأتي بالشمس، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كان في سماء يقدر. فإذا أنت عاجز مو إله، الإله يقدر يسوي هالشغلات. تقدر أنت إذا أنت إله. فالرسول أو النبي الله تبارك وتعالى يؤيده بما لا يستطيع عليه أحد إلا الله، بشيء لا يمكن أن يفعله أحد إلا وضع القانون. فالماء يأخذ شكل الإناء الذي فيه، هذا القانون الطبيعي. النار تحرق، هذا القانون الطبيعي. الصخر الصلب لا يوجد فيه ماء ينبع يطلع يظل أيام وليالي. صخر يشيلوه من إسرائيل وياهم ويدورون بيه يظل 40 سنة تاهم وياهم الصخر تطلع منه 12 عين. وقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربه كل من رزق الله ولا تعثوا في الأرض. صخر يطلع منه 12 عين 12 قبيلة آلاف الناس. هذه الشغلة ليست طبيعية، خارقة للقوانين الطبيعية. يضرب المي يقف كالعمود. شو يصير المي يقف كالعمود؟ طبيعة يكون أن الماء يأخذ شكل الإناء الذي فيه، لكن لأن الخالق تبارك وتعالى هو الإناء اللي أعطاه من القدرة ما أنه يتحكم بعالم الطبيعة. يعني هذا الولي أو النبي أو الرسول عنده من القدرة بإذن الله بإذن الله، أما هو وحده لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولذلك عيسى يقول أخلق لكم من الطين فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، كل بإذن الله. فالله هو الذي يحيي الموتى. فممكن يعطي المخلوق من المخلوقات صلاحية يقوم شنو؟ يحيي الموتى، يقوم يحيي الموتى، يبرئ الأكمه، الأبرص، كل يسويها لكن بإذن الله. فإذا هذا الخرق لقوانين الطبيعة هو دليل على أن هذا العبد له علاقة بوضع قانون الكون. السفارة هذه الإمام أو النبي أو الرسول المعجزة تثبت ماذا؟ وإلا كل واحد يدعي النبوة وإحنا نجي نآمن به، ما هو دليلك على أنك لك علاقة بخالق الكون؟ مو تقول أنا مبعوث من قبل خالق الكون، أنا عندي منصب إلهي من قبل خالق الكون، إمام، نبي، رسول، هذا معنى. تعال جيب لنا الدليل على أنك إلك علاقة بواضع قوانين الكون. فش تسوي حتى تثبت أن الشيء اللي ما يقدر عليه دار خالق الكون وهو خرق نواميس الطبيعة. فإذا عرفت سر المعجزة وين؟ لماذا يحتاج النبي أو الرسول إلى المعجزة؟ حتى يثبت أن إله علاقة وين؟ بمواضع القوانين، يخرق القوانين. إنه إبراهيم عليه السلام يرمى بالنار، والنار تحرق، يبعد بالنار كأنه قاعد بروضة من رياض الجنة. هاشم شو النار هذا؟ النار تحرق تسوي فحم ويطلع ويتمسر. فروا من هذا الموضوع أي نار كل اللي ما قدرنا نوصله ذبوا في المنجنيق فيطلع لهم كل شيء ما بيه سلام الله عليه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. لو قال بس بردا كان رجع سالم جميع من البرد سلاما على الله. هذا خرق لقوانين الطبيعه دليل على ان هذا الانسان له علاقه وله سفاره من قبل خالق هذا الكون. لذلك ارتباط النبوه والرساله والامامه بالخالق تبارك وتعالى لابد ان يكون مؤيدا. شوف مثلا معجزه لي مو نبي ولا رسول لإمام طالوت عليه السلام. طالوت عليه السلام الله تعالى أيده بمعجزة وآية ملكه يعني آية دلالة على معجزة بطالوت. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. لا تحمل الملائكة الناس يشوفون الملائكة التابوت وين طاير بالهواء معجزة شو يصير التابوت طاير بالهواء واضح؟ لو تؤمنون أكو ملائكة شايلين هذا التابوت هذا نفسه هو دلالة على صلة هذا الإمام بخالق الكون. سخرنا الملائكة يشيلون التابوت وشنو بي التابوت؟ بقية مما ترك تركة إرث آل موسى وآل هارون. من تركة آل محمد؟ شنو العظمة من تركة آل محمد؟ إذا تركة آل موسى وآل هارون الضخامة وهالأبهة وهالعظمة والملائكة شايلتها وبالتابوت هذا اللي كان مفقود والله رجع لهم إياه كرامة لطالوت وتكريما لطالوت وإثباتا على أنه ملك من عند الله تعالى وآية ملك. باب أولى تركة آل محمد ولم تقل الآية مما ترك موسى. لماذا؟ لأن الذي عند موسى وين ورث لآل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون الذي عند هارون راح إلى آل هارون. فهذا كله إثبات لإمامة هذا الإمام عليه السلام وطالوت عليه السلام. فإذا كل إنسان يدعي منصبا إلهيا لا بد أن يأتي بدليل يثبت علاقة هذا الإنسان بخالق الكون لأن منصب إلهي وليس منصبا بشريا. اللي يدعي منصب بشري أيضا يجيب دوكيومنت يجيب اللي يقول أنا مثلا عندي شهادة جي تي اس اي تشهد له أن هذا شنو اللي عنده أيضا بالكلام اللي عنده بكالوريوس اللي عنده ماجستير اللي عنده دكتوراه كلهم باختصار جامعة ومجلس قسم ومجلس كلية وتوقيع ومن وزارة الخارجية ومن السفارة كلها حتى تدعم صدق هذا الإنسان. وإلا كما الآن موجود بالسمعون بالفضائيات وغيرها ادعاءات بدون هذا كل من هذا يدعي فلان آية الله وذاك دكتور وهذا كذا ما أدري فرقت هذه الأشياء فجأة يعني ما أدري كيف يعني هذا الفوضى صايرة بالألقاب وبالادعاءات وبالعلم ناس خبراء صاروا وناس كذا الخبير الفلاني وما عنده شهادة ثالث متوسط شلون صار خبير ما أدري ومحللين سياسيين وكذا ادعاء بدون دليل لابد من ادعاء بصدق هذا. فإذا نحن نحتاج إلى المعجزة لإثبات صدق وصحة علاقة هذا المخلوق بالخالق تبارك الله. فالخالق فقط هو الذي يستطيع أن يخرق القانون الطبيعي. فإذا هذا المخلوق ما دام هو يخرق القانون الطبيعي إذا هو فعلا له علاقة به واضع. هذه مقدمة، وكل مرة إذا ناخذ عن إعجاز القرآن نسوي بعض الأشياء الأخرى ونأخذ بعض النماذج من إعجاز القرآن. الوقت غير القرآن إعجازه متعدد، أنواع متعددة، ولكن الإعجاز الذي هو موجود في كل سورة من سور القرآن هو الإعجاز البلاغي، نظم القرآن، طريقة ترتيب الحروف والكلمات والآيات. هذا الترتيب، الترتيب هذه معجزة. العرب لم يفلحوا بشيء كما أفلحوا باللغة بالدلالة. فأهم شيء أفلحوا به هو البلاغة، الشعر، بحيث اللغة العربية أكمل لغة نزل بها أي كلام. القرآن تحداهم بما برعوا به، بأي شيء برعوا باللغة تحداهم باللغة. مثلا في زمن عيسى عليه السلام بالطب تحداهم أيضا بهذا الأمر، في زمن موسى عليه السلام بالسحر تحداهم بما يبطل السحر، وهكذا. فالعرب برعوا في اللغة أيما براع، ووصلوا إلى درجات بحيث المعلقات، فمع معلق بأستار الكعبة لعظمها عند العرب. لما نزل القرآن الكريم أنزلوا معلقات حياء وخجلا من عظم دلالة القرآن الكريم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه سيد البلغاء، لما كنت بالمدينة المنورة كنت أنا أدرس موجود بالأدب العربي عندهم المنهج الحكومي، لما يتكلم عن بلاغة علي بن أبي طالب خلي له تدريب ده يعني على طريقتهم، لأن صح أن كل ما في نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب فهو فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. هذا النص موجود بالأدب العربي يدرس إلى الآن. تصور يعني أنت هذا الكلام العظيم، كلام أمير المؤمنين لما يستشهد بآية كريمة، شوف هذا اللي فوق كلام المخلوق من أمير المؤمنين عليه السلام يستشهد بآية كريمة، الآية مثل الشمس، الكلام الآخر تمام. هذا الكلام العظيم، كلام هو في إيد البلغاء أمير المؤمنين، مش يعني مش شغلة سهلة، فوق كلام المخلوق. يعني هذا في مكان عشعشة به الوهابية يقولون هذا الكلام، خلي بالك، مو يعني ناس مثلا أهل السنة أو مثلا شيعة أمير المؤمنين، لا، مكان عشعشة به الوهابية اللي هم بيهم من يبغض شيعة أهل البيت عليهم السلام، فيقال هذا الكلام. فكيف بالنسبة لإخواننا السنة؟ كيف بالنسبة للشيعة؟ تتصور؟ فهذا الكلام العظيم لأمير المؤمنين، ولما تأتي الآية تكون الآية المباركة كالشمس في كلام أمير المؤمنين بشدة بلاغتها وفصاحتها وحسن نظمها وانسيابها في الدخول إلى الأذن. القرآن إلى نغمة موسيقية خاصة يمتاز بها عن بقية الكلام. فالقرآن يجب حجاهم بها يعني برعتم بهذه اللغة، وهذه اللغة مركبة من هذه الحروف والكلمات والجمل والعبارات، فأنا ما راح أكلفكم أن تزيلوا الجبال ولا أن تجففوا البحار، لا، أكلفكم أن تركبون كلمات وجمل من هالحروف اللي أنتم برعتم بها، وأتحداكم أن تجيبون أول مرة بالقرآن أتحداكم. لحد الأول، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض. طبعا هذه الآية على المشهور هي كانت السورة 50، هذه هذه من الآيات المكية سورة الإسراء، سورة الآية من سورة الإسراء، وهي سورة خمسون على ترتيب النزول. يعني مو كل القرآن 114 سورة، يعني مو كل القرآن بعد 50 سورة. هذه الآية المباركة لأنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تحداهم بهالمقدار فعجزوا. وقتا مجرد أن نزلت الآيات التحدي والمعاجزة، التهمة والنبي صلى الله عليه وآله بالجنون بأن يقول أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. شاعر مجنون من أول سورة دستر عليهم سورة العرق قتل التهمو بالجنون وأساطير الأولين. بلولة أنه أنت مجنون، أنت شاعر إلى آخره، ويقولون به جنة نون والقلم وما يصبرون، ما أنت بنعمة ربك ذي مجنون. هذه على المشهور ثاني سورة بعد العلق، سورة نون والقلم لها علاقة. هناك علم بالقلم وهنا نون والقلم وما يصبرون، ما أنت بنعمة ربك ذي مجنون وإن لك لأجرا غير مأمون ممنون وإنك لا على خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المكتوم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين مشاء مناع هماز مناع الخير معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال. هذه ثاني سورة على المشهور، ورأسا اتهموها بأساطير الأولين. فقال ويقولون افترى، قالوا هذا افترى هذا القرآن كذب، افترى يعني كذب. ويقولون نزلت آية ويقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. والكذب بلاش مو بفلوس، مفترى انتم بفتروا على راحتكم وطلب العشر سور. ويقولون افترى قل يا محمد لهؤلاء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. كذب مو بفلوس يا تفضل. عجزوا، حداهم بسورة واحدة كما في سورة البقرة، فإن لم تفعل ولن تفعل فتحداهم بسورة البقرة اللي هي الآية الكريمة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهكذا آيات التحدي والمعاجزة، أربع آيات نزلت في مكة وآية واحدة فقط هذه في المدينة اللي هي من سورة البقرة، وإلا كل في سورة يونس في مكة، سورة هود في مكة، سورة الإسراء في مكة، بس هذه الآية من الآيات اللي هي مدنية نزلت في المدينة. بعضهم يثير شبهة يقول هذه نزلت بعد ما آيات التحدي نزلت بعد ما كان للمسلمين دولة وقوة، لا الآيات كلها نزلت وين؟ في مكة، والمسلمين ليس لهم دولة ولا قوة، ومع ذلك التحدي كان قائم. لهذا ثاني سورة وقالوا عليه مجنون وأساطير الأولين، ويقولون أساطير اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. طبعا القرآن الكريم فيه أنواع مختلفة من الإعجاز، أهم واحد هو هذا الإعجاز البلاغي. الإعجاز البلاغي في كل سور القرآن، يعني إن أعطيناك الكثير معجزة بلاغية. إن شاء الله كل ما ناخذ محاضرات راح نشير إلى بعض هذا النوع من الإعجاز سواء بلاغي أو غيري. الأنواع الأخرى من الإعجاز باعتبار القرآن هو حفظ معجزة، نفس حفظ القرآن هو معجزة. عدم وجود الاختلاف فيه نحتاج إلى محاضرات، كل نقطة هذه نحتاج إلى محاضرة أو أكثر. نفس حفظ القرآن المعجزة، نفس حفظ اللغة العربية من بين كل اللغات كرامة للقرآن هو معجزة. عدم وجود الاختلاف في القرآن الكريم معجزة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا معجزة. الآن باعتبار القرآن متجدد، نفس التجدد هذا معجزة، أنه كل يوم تطلع يطلع شيء معجز بالقرآن، تشوف طلع إعجاز علمي بمختلف أنواع العلوم، طبي وتاريخي وجغرافي وفلكي وإلى آخره، اقتصادي وتشريعي وإلى آخره، كل وإعجاز عددي وإعجاز بلاغي وإعجاز بالصوت، نفس ترتيب الكلمات بالقرآن إلى ترتيب لا يشارك الكلام الآخر القرآن بهذا الترتيب. فمن أنواع الإعجاز الإعجاز العلمي بالقرآن الكريم، أذكر من الوقت قريب أذكر لكم نموذجا من هذا النوع، وإن شاء الله نأخذ أنواع أخرى كل لقاء، لكن على أن لا نقطع بحثنا سابقا. هناك آية كريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه الآية المباركة قسمت البحار في العالم إلى قسمين، بحر لجي وبحر غير لجي، لأنه قالت أو كظلمات في بحر لجي، إذا هناك بحر غير لج. ما معنى اللج؟ اللج يعني الماء الكثير، اللج معناه الماء الكثير، فإذا هناك بحر فيه ماء كثير وهناك بحر لا يوجد فيه ماء كثير أقل من هذا، إلى الآن لا يوجد غير هذا التقسيم. البحر على علماء البحر يقسمون البحر على قسمين، بحر من صفر يبدأ إلى 200 متر، لا تبدأ من أول ماء تدخل بالبحر تستمر يصل إلى 200 متر أعمق شيء، ورأسا يروح ينزل 4 كيلومترات إلى أن يصل إلى 11 كيلومتر عمق. تلاحظ بس تقسيمين، فذاك اللي إلى عمق 200 من تنزل أنت تصل إلى عمق 200، وراء هذه اللي يصل إلى عمق 200 رأسا شوف عمق شديد جدا يصل إلى 11 كيلومتر أعمق نقطة في المحيطات، فإذا لا يوجد غير هذا التقسيم. بالمئتين متر موجود ماذا؟ الحيوانات الأسماك اللي تستعمل عيونها، لماذا؟ لأن الضوء يصل إلى تلك النقاط، بالنقاط السحيقة لما تنزل تحت كيلومترات يكاد الضوء ماذا؟ أن ينعدم في العيون. الحيوانات هناك لا تستعمل عيونها، تستعمل أمواج الراديوية رادار يعني. فالآية الكريمة هذا أول إعجاز للآية، أنه قسمت البحار على قسمين، ولا يوجد الآن هذا عالم البحار لكوستو ما عنده غير قسمين، وكل علماء البحار، لكن الآية مو بس هذا الإعجاز فيه، لا. أو كظلمات، مو ظلمات جمع، في بحر اللجي يغشاه موج، في هذا البحر هناك ما موج، وهذا الموج من فوقه موج. الآن أنت من تنظر إلى البحر كم موج تشوف؟ موج واحد، بس الآية تقول لا هناك موجان، ولكن هاي الموجان بالبحر اللجي لو ذاك البحر الثاني، البحر اللجي بالبحر الثاني موجود هذا الموج؟ لا، هو هذا البحر الثاني 200 متر، إذا هذا الموج الثاني بعد 200 متر عمق. إذن الآية أشارت إلى حقيقة علمية موجودة وين؟ بعد 200 متر، مو بالـ200. الإنسان إذا أراد يغوص بالماء، الضغط المسلط على الإنسان، الضغط الجوي متعادل مع ضغط الدم، ولولا هذا التعادل لنزف الإنسان إذا زاد الضغط بالداخل، من عيونه، من أذانه، من خشمه، مو صحيح؟ أو ما يقدر يتنفس أصلا، يموت. فإذا إنسان غاص بالمي وزاد عليكم السلام على 100 متر، إذا إنسان زاد بالغوص إلى 100 متر بالمي راح يصير عمود الماء المسلط بوزن 100 متر زائد الضغط الجوي يموت الإنسان، ما يتحمل أكثر. أي إنسان ما يتحمل أكثر من 100 متر تحت الماء بالبحر، بعد 100 متر يموت 100%. وإحنا قلنا هذا الموج الثاني وين؟ بالبحر النجي، والبحر النجي من 200 وصاعدا. طيب أول غواصة اخترعها الإنسان سنة 1906، غواصة بدائية يقدر الإنسان يغوص بها وبأماكن مو سحيقة بعدهم، ما متطورة جدا يعني. أول غواصة سنة 1906 ميلادي. طيب هذا القرآن قبل أكثر من 14 قرن، أكثر من 1400 سنة، يتحدث عن شيء قبل صناعة الغواصة. حتى نقول واحد بالغواصة اكتشف هناك موج آخر، القرآن دي يتحدث عن حاجة بعد، حتى الإنسان ما وصل إلى عمق أكثر من 100 يعني موت ما يقدر. فبعد ما اكتشفت الغواصة ونزل الإنسان إلى الأعماق السحيقة واكتشفت هذه المواد العلمية، الأجهزة العلمية اللي تزود الإنسان بالأكسجين بتعادل الضغط داخل الكابينة مع الغواصة، وإذا يكتشفون تحت في المياه السحيقة تيارات من الماء. سامعين تيار الخليج الدافئ؟ سامعين بي تيار الماء الدافئ أيضا اللي يجي من البحر، من المحيط الأطلسي ويدخل بالبحر المتوسط، وهذه تيارات اكتشفوها هذه أيام الحرب العالمية واستعملوها كوسيلة للغواصات ينقلون به الأسرار والأشياء والمؤن بهذه الطريقة حتى يخفوها عن وسائل الكشف، استعملوها بالحرب العالمية. بعد ما اكتشفت الغواصات وشافوا هناك بداخل الماء بالأعماق السحيقة موجود هذا التيار ويشكل أمواج، من يعرفها إلا خالق الكون، إلا خالق الوجود. أو كظلمات في بحر النجوم يغشاه موج، بهذا البحر النجوم موجود ماذا؟ موج من فوقه موج، إذا موج ثاني هذا اللي نشوفه الظاهر من فوقه سحاب. ذاك بعد معجزة أخرى، إذا أخرج يده هناك لم يكد يراها لأن انعدام الضوء أو يكاد الضوء أن ينعدم. تأثير علمي دقيق، هذا أي واحد بدو يعيش بالصحراء قبل 4400 سنة يقدر يعبر عن أعماق البحار. شوف يعني مو معجزة هذه، هذا أكو واحد الأعراب اللي كانوا يعتقدون أن الغيم يروح يشرب مي من البحر ويجي يرميه عنا، يقول شاعرهم شربنا بماء البحر حتى كذا سحائب لهن نشيج، يشفط المي يعني يسوون في الصوت يعني شكل يوصف. هذا وين واحد يجي يوصف لك قضايا علمية دقيقة جدا؟ لاحظ يعني هذا الإعجاز العلمي في القرآن، هذه حقائق علمية، هذا ما ممكن احنا يعني مو تحتاج إلى شرح كثير وتفصيل وكذا، لا بين اللغة العربية واضحة، بين قرآن مبين. هذا نوع من أنواع الإعجاز، وإحنا من فضل الله تبارك وتعالى علينا اللي عايشين بهالجيل، الله تفضل علينا انه السابقين ما اكتشفوا هاي الامور وما عاشوا هالخبايا حتى يفهمون مثل ما احنا الان نفهمها. وان شاء الله نتابع خلال اللقاءات القادمه امورا من هذا القبيل. كل مره ناخذ لنا الايه ايتين بس على السريع ناخذ فتشي بعد الدم ممكن سيدنا حسر يعنى من نفل آية أخرى آية كريمة تقول إذا البحار سجرت سورة التكوير سجرت يعني امتلأت نارا وتجرت تنور يعني ولع نار. احنا نعرف أن الماء يطفي النار أما الماء يحترق. واحد يقولوا لي المي يحترق يعني شغله وين قبل 14 سنه طريق من سمع الله الآية شنو قالوا واذا البحار سجرت لان سجرت تنور يعني او خله ولعوا يعني ملأه نارا. والبحر المسجور بعد آية اخرى ايضا شلون بحر مولع نار واحنا النار طافيه بال يعني واحد يقول لي المي احترق يعني مثل شغله يعني شلون وإلى تأتي سنين وتمر القرون ويكتشف أن الماء مركب من عنصرين أكسجين وهيدروجين. الأكسجين يساعد على الاشتعال والهيدروجين يشتعل وباتحاد هذين تكون أقوى شعلة أكسي هيدروجينية تدور الحديد هاي اللي يستعملوا الحدادين بإدامة الحديد وإذا به هذا الماء هذا لما يتحلل ويتكون وإذا به يطلع من عند نار تذوب الحديد. شلون إذا صار تحليل من هالماء وكله قرب صار كله هيدروجين وأكو أكسجين الشعلة ايش راح يصير هذا؟ وإذا البحار سجل أمور كثيرة من هذا الخليج تشير إلى أن كما ذكر هذا موريس بوكاي هذا العالم الفرنسي كتب كتابا درس فيه الكتب الثلاث التوراة والإنجيل والقرآن وأعلن في هذا الكتاب بأنه درس القرآن الكريم والآيات التي تشير إلى قضايا علمية ولم يجد في القرآن أي معنى وأي عبارة تخالف الحقائق العلمية الثابتة للقرآن أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأن الكتاب عندما يؤلف يأتي يحمل العلم الذي عند صاحبه. ذاك الوقت وين موجود هذه العلوم وين موجود هذه القضايا ورأسا وإذا به كل الأسرار اللي لحد الآن إحنا ما عارفين شيء من هذه العلوم لحد الآن ما عارفين. أما إذا تجي إلى تقسيم القرآن إلى مراحل الجنين وكيف يولد وإلى بعض القضايا الطبية بعض الأمور الفلكية وكيف يسير الإنسان بالفضاء وكيف أنه يسير على شكل منعطفات وكيف تكوين هذا الكون وأن الشمس والقمر كانوا قطعة واحدة ويرجعون كما بدأنا أول خلقه نعيده وجمعت الشمس يقول الإنسان يومئذ يعني هم كانوا هالشكل وبعدين راح يردون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلقه نعيده يعني إذا كانوا هم شنو الشمس والقمر كانوا نقط نقطة واحدة جزء واحد وجود واحد وبعدين يردون وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ يكتفي بهذا القدر تقريبا حان موعد الصلاة أو يكاد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.